أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. لا زال الكلام في بحث الاستثناء، وقد عرفنا أن الاستثناء على قسمين: استثناء مفرغ وغير مفرغ، وليس هذا هو همنا. الاستثناء على قسمين: متصل ومنفصل. وقلنا أن الاستثناء هو الإخراج، فتقول استثنيت الشيء أي أخرجته، والاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه أو المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني داخلا في المستثنى منه، كما تقول قام القوم إلا زيدا. فزيد داخل في القوم لأنه من جملة القوم، ولذلك فهذا إخراج لما دخل في الحكم في رتبة سابقة، لأنك حينما تقول جاء القوم فقد أثبتت الحكم للقوم، فدخل في جملة القوم زيد فقد شمله الحكم، ثم نخرجه حينئذ بقولنا إلا زيد. فهذا الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا الاستثناء هو استثناء حقيقي لأنه يصدق عليه المعنى الحقيقي للاستثناء أي الإخراج، لأن الإخراج إنما يكون إخراجا لشيء قد دخل في رتبة سابقة، وزيد حيث إنه قد دخل في جملة القوم فيصدق على إخراجه فيما بعد أنه إخراج، لأنه إخراج لشيء داخل في رتبة سابقة. وأما الاستثناء المنقطع فهو الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه خارجا عن المستثنى منه، يعني ليس من جنس المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا حمارهم، فإن الحمار ليس من جملة القوم ولا هو داخل في جنسهم. ومن هنا اعترض بعض العلماء أو علماء النحو، اعترض بعض النحاة على مثل هذا الاستثناء، قالوا هذا لا يصدق عليه أنه استثناء أصلا، لأن الحمار حيث إنه ليس من جنس القوم فهو لم يدخل فيهم حتى يحتاج فيما بعد إلى إخراج، ولذلك لا يصدق عليه المعنى الحقيقي للكلمة الاستثناء أي الإخراج، لأنه ليس إخراجا، لأن الإخراج إنما يكون إخراجا لشيء دخل في رتبة سابقة وهذا لم يدخل حتى يحتاج فيما بعد إلى إخراج. إلا أن الشارح هنا له نظرية أخرى، هذا كله تقدم لكن فقط حتى نستذكر البحث، إلا أن الشارح له نظرية في الاستثناء المتصل والمنفصل، وحاصل هذه النظرية أن كلا الاستثنائين استثناء حقيقي ويصدق عليه أنه إخراج بالمعنى الحقيقي للكلمة. غاية ما في الأمر أنك حينما تريد أن تخرج شيئا وهذا الشيء لا بد أن يكون داخلا في الرتبة السابقة بلا إشكال، غاية ما في الأمر أن هذا الشيء إما أن يكون قد دخل بالمدلول المطابق وإما أن يكون قد دخل بالمدلول بالدلالة الالتزامية. ومن هنا صح أن نقسم الاستثناء إلى قسمين، فنقول الإخراج إما إخراج لما دخل بالمطابقة وإما إخراج لما دخل بالالتزام، يعني بالدلالة الالتزامية. فما دخل بالمطابقة كقولنا جاء القوم إلا زيد، لأن زيد فرد من أفراد القوم، فبمجرد الحكم بالمجيء على القوم فقد حكمنا بالمجيء على زيد، فقد دخل في دلالة المطابقة فأخرجناه بقولنا إلا زيد، وهذا على ظاهره واضح. وأما الشق الثاني فهو إخراج ما دخل في الحكم بدلالة الالتزام، كما تقول جاء القوم إلا حمارا. كيف بالالتزام؟ يقول لأنك إذا حكمت على القوم بالمجيء فمجيء كل فرد من أفراد القوم، يعني كأنه كيف رحلوا من بلد إلى بلد، فمجيء كل فرد من أفراد القوم يوحي بأنهم قد جاءوا وجاء معهم شو كلاؤهم ومرعاهم وأحصنتهم وجيادهم وكل ما يحتاجون إليه. فالحكم على القوم بالمجيء مشعر يدل ولو بالالتزام على أنهم قد جاءوا أيضا شو بحميرهم، صح؟ فدخل الحمار في الحكم ولو بدلالة الالتزام، فنخرجه فيما بعد شو بهذا الاستثناء. فهو استثناء حقيقي، غاية ما في الأمر أنه استثناء، أي إخراج لما دخل بدلالة الالتزام. وعلى هذا الوجه، ولهذا له أوجه بلاغية كثيرة، وعلى هذا الوجه خرجت الآية في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، نحن نعلم أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من شو؟ من الجن، صحيح؟ طيب، فسجد الملائكة، سجود الملائكة لم يدخل فيه سجود إبليس، لم يدل على أن إبليس قد سجد، فإبليس لم يدخل معهم حتى يحتاج إلى إخراج. نقول هذا استثناء شو؟ منقطع. والوجه في صياغة هذه الآية بهذا الشكل أن سجود الملائكة يوحي ويشعر بدلالة الالتزام، يدل دلالة التزامية على سجود إبليس. ليش؟ لأن إبليس ماذا كان يلقب؟ طاووس الملائكة، يعني كان يشعر هذا اللقب بأن لإبليس آنذاك من الفضل ما ليس لأحد من الملائكة. فسجود الملائكة العاديين يدل بدلالة الأولوية على سجود إبليس، لأن السجود يدل على الإخلاص، وإخلاص من له فضل أدنى يدل بدلالة الأولوية على إخلاص من له الفضل الأكثر والأعظم. ولذلك فكأن الآية تريد أن تدل على، تريد أن تحكي هذا الشيء، تريد أن تقول أن سجود الملائكة لا يستلزم سجود إبليس، أو هو يشعر بسجود إبليس ولكنه كان من الكافرين. طبعا هذه الآية لها توجيهات أخلاقية كثيرة، إنه واحد مهما بلغت الرتبة معه فإنه لا يصل إلا بر، لا يصل إلى بر الأمان ولا يصل إلى بر اليقين، مهما تعاظمت الفضائل ومهما تعاظم الإيمان قد يصل الإنسان إلى مرحلة ينكسر فيها. هذه هو الوجه البلاغي أو الأخلاقي في هذه الآية. كيف كان؟ هذا هو كان كل بحثنا. ثم بعد ذلك استعرضنا عدة أمثلة وقلنا أن الشارح أسهب وطول في شرح هذه الأمثلة لأنها تعتبر نظرية جديدة ولها أوجه بلاغية كثيرة. كيف كان؟ إذا قد استذكرنا ذلك فقد وقع البحث بين النحاة في أن المستثنى المنصوب ما هو عامل النصب فيه، ما هو العامل الذي عمل النصب واقتضاه في المستثنى، وقد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول وهو قول الشارح تبعا لوالده أن عامل النصب، يعني الذي اقتضى انتصاب المستثنى، عامل النصب في المستثنى هو أداة الاستثناء إلا. في قبال كما سيأتي السيرافي وابن خاروف وغيره، فذهب هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن عامل النصب هو قول السيرافي طبعا، أن عامل النصب شو هو؟ هو ما قبل إلا، هو ما قبل إلا بواسطة الأداة، يعني مش قبل، مش ما قبل إلا لوحده، العامل هو ما قبل إلا من الفعل، من الفعل أو العامل الذي يكون مذكورا قبلها، ولكنه بتوسط الأداة، بتوسط إلا. والقول الثالث وهو قول ابن خروف أن عامل النصب هو ما قبل إلا مستقلا من غير توسط الأداة. والقول الرابع هو أن العامل، طبعا أنا غايب عن القول الرابع من قائله، القول الرابع حاصله أن عامل النصب هو فعل مقدر تقديره شو؟ أستثني. فتقول ما جاء أو جاء القوم إلا زيدا، يعني جاء القوم أستثني زيدا، فهذا هو العامل المقدر، فتكون زيدا حقيقة كأنها مفعول به لهذا الفعل. طيب، نشرع أولا في شرح القول الأول وبيان الدليل عليه. وحاصل هذا القول يتوقف بيانه على ذكر مقدمات، وهي أيضا مقدمات استذكارية. المقدمة الأولى، قلنا فيما سبق إن من أمهات القواعد النحوية، من أمهات القواعد النحوية التي يعتمد عليها النحاة في هذا العلم، هي قاعدة التمثيل المنطقي. تمثيل، مش الاستدلال، وسائل أدوات الاستدلال المباشر أو عفوا غير المباشر، هي القياس والاستقراء والتمثيل. إذن من أمهات هذا الكتاب، هذا العلم مبني بغالبية مسائله على التمثيل المنطقي. والتمثيل المنطقي ما هو؟ هو أن كل شيء يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. طبعا هذا التمثيل اللي هو القياس الفقهي، هذا التمثيل عندنا يجري في النحو، لكن لا يجري في وين؟ في الفقه، بخلاف أهل العامة فإنهم يجرونه في الفقه. طيب، ولذلك أتى النهي الدين إذا قيس محق، قيس يعني القياس الفقهي مش القياس المنطق. طيب، إذن كل شيء يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. ولذلك شوف مثلا الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل، أو اسم الفاعل أشبه المضارع، اسم المضارع أشبه اسم الفاعل فأعرب، شاك؟ اسم الفاعل أشبه المضارع فأخذ فاعلا، وغير ذلك. مثلا الاسم أشبه الحرف فبني، وغير ذلك من المصاديق الكثيرة التي يمكن التطبيق عليها. طيب، المقدمة الثانية أن العلة والمعلول للعلة والمعلول خصوصيتان. الخصوصية الأولى، أو للعلة بشكل عام، للعلة خصوصيتان. الأولى أنها كلما وجدت وجد شو؟ وجد معلولها. يعني الخصوصية الأولى أن العلة لا يتخلف معلولها عنها، بل يقع بعدها شو؟ يقع معها مباشرة. إذن بعبارة ثانية، الخصوصية هي تلازم العلة والمعلول في الوجود، فينوجدان معا ويرتفعان. الخصوصية الثانية أن العلة دائما تكون شو؟ هي المتقدمة، والمعلول يكون هو المتأخر. إذن الخصوصيتان تفد، مش الخصوصية الأولى لا تغني عن الخصوصية الثانية. الخصوصية الأولى أنه يوجد ملازمة بينهما، يعني إذا وجدت إحداهما وجدت الأخرى، وهذا لا يعني، مع غض النظر أنه أيهما ينوجد أولا في عالم الرتبة حتى الزمان. طيب، والخصوصية الثانية أن العلة دائما متقدمة رتبة على المعلول، فحركة اليد دائما تتقدم رتبة على انفتاح الباب، حركة المفتاح متقدمة رتبة على انفتاح الباب. كيف كان؟ إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية، نستخلص منها مقدمة ثالثة، وهي أن كل لفظ تقدم على لفظ، أو عفوا قبل أن نشرح في المقدمة الثالثة، هذه هي خصوصيات العلة. طيب، وما هو حكم العلة؟ أنها تؤثر في المعلول وتوجده. إذن العلة لها خصوصيتان، و بتبع هاتين الخصوصيتين فإنها تؤثر في المعلول، يعني حكم العلة أنها دائما توجد المعلول وتؤثر، معنى أنها تؤثر بأنها تتسلط عليه وهي التي تقتضيه. طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية، نقول كل المقدمة الثالثة أنه كل لفظ يتقدم على لفظ ويختص بذلك اللفظ، تفت حتى تتوفر الخصوصيتان، كل لفظ يختص بالدخول على لفظ آخر ويكون متقدما عليه، فإنه يكون قد أشبه شو العلة. وما يشبه شيء، ليش أشبه؟ لأن للعلة خصوصيتين، وقد أشبه هذا اللفظ العلة بكلتا خصوصيتيها، لأنه من جهة قد اختص بالدخول على لفظ آخر، كما تختص العلة بالدخول على معلولها، النار لا تدخل على البرودة وإنما تختص بالحرارة، وقد تقدم عليها أيضا كما تتقدم العلة على معلولها. فكل لفظ يشبه العلة، أو كل لفظ تتوفر فيه هاتان الخصوصيتان، وهي أن يختص بالدخول على شيء وأن يكون متقدما على ذلك الشيء، فيكون قد أشبه العلة. وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم العلة أنها تؤثر فيما بعدها، فكذلك حكم هذا اللفظ حينئذ أن يكون مؤثرا فيما بعده. إذن فكل لفظ اختص بالدخول على لفظ آخر فإنه يكون عاملا به. وعلى هذا طبقنا القاعدة فيما سبق في عمل حروف الجر. حروف الجر لماذا عملت؟ قالوا إنما عملت حروف الجر لأنها قد اختصت على بالدخول على الأسماء، وما يختص بالدخول على شيء يأخذ حكمه ويعمل عمله. طيب، يعمل فيها. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمات فحاصل الدليل على قول الشارح، شو كان قول الشارح؟ أن العامل هو إلا وحده. حاصل الدليل أن إلا قد اختصت بالدخول، تفت؟ قد اختصت بالدخول على المستثنى، وما يختص بالشيء فإنه يشبه العلة، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم العلة أن تكون عاملة في معلولها، وكذلك إلا تكون عاملة هي فيما بعدها. ولذلك فإن الذي ينصب المستثنى هو إلا وحده. ولكن الشارح أضاف قيدا في هذا البيان، في هذا الدليل، قال إلا لأنها اختصت بالمستثنى ولم تنزل منه منزلة الجزء عملت فيه. هذه اللي لم تنزل منه منزلة الجزء أيضا بتصور شرحناها فيما سبق، غير لإخراج آل التعريف. نقول ليش؟ لأن هذا الذي يتقدم، هذا المتقدم، إذا كان منزلا منزلة الجزء من المتأخر فلا يمكن أن يكون عاملا فيه. ليش؟ لأنه إذا كان منزلا منزلة الجزء فيكون جزءا، ولا جزء لا يكون عاملا في الكل. ليش؟ لأن الجزء من ضمن ذلك الكل، فيلزم أن يكون الشيء عاملا في نفسه، وهو لجهة كونه عاملا يكون متقدما، ولجهة كونه معمولا يكون متأخرا، والشيء الواحد لا يكون متقدما ومتأخرا في آن واحد. ولذلك مثلا ذهبوا إلى أن آل التعريف وأن كانت مختصة بالدخول على الأسماء ولكنها لا تعمل في الاسم. ليش؟ قالوا لأنها منزلة منزلة الجزء. ولذلك حينما تسأل قام الولد كم كلمة، من كم كلمة تتركب هذه الجملة، يأتيك الجواب بأنها تتركب من كم كلمة؟ من كلمتين، مع أنها ثلاث كلمات، لأن آل لها معنى ووضعت لمعنى، طبعا على الخلاف المبنائي فيما بينهم، أنه هل يشترط قيد الوضع مستقلة استقلال الوضع أو لا يشترط، هذا تقدم. واضح صار؟ طيب، إذن حاصل هذا القول هو ما تقدم. ولكن وقبل أن يتعرض الشارح إلى بقية الأقوال ذكر ثلاثة إشكالات يمكن للمعترض أن يوردها على هذا القول الأول، يعني ما يخد راحته يعني. الإشكال الأول على هذا القول، تفت؟ ما هو هذا القول مبني على شو؟ مبني على أن إلا مختصة بالدخول على شو؟
على المستثنى،
يعني على الاسم، وما اختص بشيء فإنه يعمل فيه. ليش؟ لأنه يشبه العلة، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. حاصل الإشكال الأول أننا لا نسلم اختصاص إلا بالأسماء، فإن إلا ترد وتدخل على الأفعال كذلك، وهذا كما تقول ما تأتيني إلا قلت خيرا، أو مثلا ما تكلم ما تكلم زيد إلا شو إلا ضحكة. فهنا إلا أداة استثناء بلا إشكال، ولكنها أو مثلا ما تأتيني تسهر إلا طلع إلا طلع الصباح، معنى أنه يأتي متأخرا إلى السهر. طيب إذن هنا إلا أداة استثناء بلا إشكال، وهي مع ذلك قد دخلت على الأفعال، ودخولها على الأفعال يلغي اختصاصها بالأسماء، وإذا لم تختص بالأسماء فلا يرد كل هذا الدليل، لأنه لم تعد مختصة فلا تعود مشبهة للعلة فلا تأخذ حكمها فلا تعد. ثم يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن دخول إلا على هذه الأفعال لا يلغي الاختصاص بالأسماء، لأن إلا حينما تدخل على الفعل لا تدخل عليه حال كونه فعلا، وإنما تدخل عليه بعد تأويل ذلك الفعل بشو؟ بالاسم. وهذا كما أن حرف الجر يدخل على غير الاسم ولكن بتأويل شو؟ بتأويل كونه اسما. فنجيب مثال، الآن تقول أعجبت بأن قمت، هنا الباء على ماذا دخلت؟ على أن، لم تدخل حقيقة على الفعل، ولكنهم مع ذلك قالوا إن حروف الجر دائما مختصة بالأسماء لأنها حقيقة لم تدخل على أن، وإنما دخلت على المصدر المؤول من آن والفعل، فأصل الجملة أعجبت بقيامك، ولذلك هذا لا يلغي اختصاصها بالأسماء. وكذلك مثلا عندك الإضافة يوم ينفع الصادقين صدقهم، هاك الآية يوم ينفع الصادقين صدقهم، شو التقدير؟ يوم نفع الصادقين صدقهم. فكما أن الإضافة أيضا، مش الإضافة من خواص الأسماء، الإضافة من خواص الأسماء، ومع ذلك دخول بعض الموارد، حصول بعض الموارد الإضافة في الأفعال لا يلغي اختصاصها بالأسماء، لأننا لا ندعي أن الإضافة حاصلة بين الفعل والاسم حتى يرد الإشكال، وإنما هي حاصلة بين الاسم والفعل الذي هو في تأويل الاسم، فهو في قوة الاسم إذن. وكذلك تقول مثلا تقول متى جئتني، أقول لك جئتك يوم مات زيد، هنا في إضافة أو لا؟ هي أصلها يوم جئتك يوم موت زيد، وكذا فهنا الإضافة لم يشك أحد في أن الإضافة من خواص الأسماء، مع أنه يوجد مثل هذا المورد جئتك يوم مات دخلت على الفعل، نقول لأنها دخلت عليه بعد تأويله بالاسم يوم موت زيد، اللي هو هذا اللي منيله الحكاية أو أي شيء. وهنا هكذا حينما تدخل إلا على مثل تلك الأفعال فإن المراد شو؟ فإن المراد دخولها عليه بعد تأويلها بالاسم. ليش؟ لأنك حينما تقول مثلا ما تأتيني إلا قلت خيرا، تقديرها ما تأتيني قائلا شيئا، إذا المستثنى منه محذوف، ما تأتيني قائلا شيئا إلا خيرا، إلا القول الخير مثلا، إلا قولا خيرا، أو ما تأتيني صانعا شيئا إلا قولا خيرا، فهذا في تقدير الاسم. فكما لا يلغي كما لا يلغي اختصاص الاختصاص بالاسم دخول مثل حرف الجر على بعض الحروف، أو دخول مثل بعض الأسماء على نحو الإضافة على بعض الأفعال، فكذلك هنا لا يلغى الاختصاص بالاسمية لمجرد دخول إلا على الأفعال. هذا حاصل الإشكال الأول وجواب. طيب الإشكال الثاني، لقائل أن يقول أن إلا لو كانت عاملة على حد الحروف الجر، شوف حروف الجر ليش عملت حروف الجر؟ لأنها اختصت بالأسماء. والقول الأول ماذا يدعي؟ أن إلا ليش عملت؟ لاختصاصها بالأسماء أيضا. فلو كانت إلا عاملة ك كعمل حروف الجر لدخلت عليها لاتصلت شو؟ لاتصلت بالضمائر كما تتصل حروف الجر كما تتصل حروف الجر بالضمائر. تقول إليه وعنه وفيه ومنه شاك؟ ولا تقول إلاه وذو اختيار أو وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. شو يعني؟ ذكروا هذا في ضمير المتصل شاك؟ وذو اتصال يعني الضمير المتصل عرف لنا ذو اتصال منه ما لا يبتدأ يعني ما لا يقع ابتداء الكلام. المتصل دائما يتصل بشيء شاك؟ ولا يلي إلا يعني لا يقع بعد لا يقع بعد إلا اختيارا يعني اختيارا شو أظن في غير الشعر ولا يلي إلا اختيارا أبدا يعني ضمير المتصل لا يدخل. لا تقول إلاه وإنما تقول إلا إياه تأتي بالضمير المنفصل شاك؟ فهذا حاصل الإشكال الثاني قياس استثنائي. لو كانت إلا عاملة على حد عمل حروف الجر لأن الدليل واحد بحسب الفرد الملاك واحد لو كانت إلا عاملة كعمل حروف الجر لدخلت على الضمائر كما تدخل حروف الجر ولكنها لا تدخل على حروف الجر استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. إذن فليست عاملة كعمل حروف الجر إذن فهذا الدليل ليس في محل الملاك ليس واحد. طيب حتى نجيب عن هذا الإشكال لابد أن نستعرض أيضا عدة مقدمات بكير بقى. طيب أنا مش معودين على الروض جان. طيب المقدمة الأولى قد عرفنا أن الاستثناء شو متصل ومنفصل ولكن عندنا تقسيم آخر للاستثناء. ما هو تقسيم الاستثناء إلى مفرغ وغير مفرغ والمراد من الاستثناء غير المفرغ هو الاستثناء الذي يذكر فيه كل من المستثنى والمستثنى منه يعني ما لا يكون عندك فراغ خليك نفترض هكذا. وأما الاستثناء المفرغ فهو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه محذوفا فيه مش المستثنى المستثنى لا يمكن حذفه. ليش؟ لأنه الغاية القصوى التي لأجلها يؤتى بالكلام فكيف هو الأصل هو الإخراج أنت تريد أن تأتي بالحكم لكي تخرج لا يمكن حذفه. إذن فتحذف شو المستثنى منه يعني تقول ما قام إلا زيد ما بتقول ما قام أحد إلا زيد ما قام أحد إلا زيد أحد هي المستثنى منه وأنت تستثني زيد من هذا الأحد شا؟ طيب وتارة أن تقول ما قام إلا زيد هنا أصلا لا يوجد مستثنى من هذا نقول له شو استثناء مفرغ. في الاستثناء المفرغ شاك؟ الاستثناء شو؟ المفرغ ذهب كل النحاة بمن فيهم من؟ الشارح أن العامل في المستثنى شو هو؟ ليس إلا كل هذا الخلاف هذا الخلاف حقيقة هذه الأقوال الأربعة هي خلاف في الاستثناء في غير الاستثناء المفرغ يعني في الاستثناء غير المفرغ واضح كيف؟ ليش؟ أما الاستثناء المفرغ فقد ذهبوا جميعهم إلى شو؟ إلى أن العامل ليس هو إلا وإنما العامل هو ما قبل إلا. ليش؟ قالوا لأنه عندنا ها هنا عاملان يدوء ومعمول واحد العامل الأول هو قام فعل والفعل يحتاج إلى شو؟ يحتاج إلى فاعل بلا إشكال ويقتضيه شو؟ التزاما صحيح؟ طيب إن لم نقل شو يقتضيه تضمنا ما غض النظر وعندنا عامل آخر ما هو؟ هو إلا ليش؟ لأن إلا تختص بالدخول على شيء وما يختص بالدخول على شيء شو يأخذ حكم فيدور الأمر التفت وقامها هنا كعامل قد فرغت ولذلك بسموه مفرغ أن هذا العامل قد فرغ عن معموله أصبح فارغا من معموله بخلاف إلا فإنها لم تفرغ من معموله حينئذ قالوا إذا دار الأمر إذا تزاحم إذا وقعت المزاحمة بين عاملين وهما قام وإلا وبين معمول واحد فإنه يتسلط العامل الذي هو فعل على المستثنى لا إلا. طيب ليش؟ هذا أيضا يحتاج إلى مقدمة أخرى حاصل هذه المقدمة أن العامل شو بانا مرودس العامل على نوعين، عامل اقتضائي وعامل صناعي. العامل الاقتضائي شو هو؟ هو العامل الذي يكون فيه اقتضاء حقيقي للمعمول، يكون طالبا له واقعا ومن غير شو؟ ومن غير تعليلات. وأما نعم ليش؟ لأن الفعل حدث، والحدث يقتضي وجود محدث ما قد صدر عنه ذلك الحدث، فالاقتضاء حقيقي أو لا؟ كلما وجد الحدث فقد دل ذلك على وجود محدث بقاعدة شو؟ بمقتضى قاعدة العلية، العلة والمعلول. وهذا بخلاف إلا بما هي كفعل كأداة لا تقتضي شيئا، وإنما جعلناها نحن مقتضية للمعمول. ليش؟ بسبب مشابهتها لشيء، ونحن نعلم أن التمثيل لا يفيد إلا الظن، التمثيل المنطقي لا يفيد إلا الظن. ولذلك ها؟ نعم، اللي هو أحسن، اللي هو قياس صناعي. يعني الصناعة تقتضي الصناعة، يعني لأجل أن يصير هذا الكتاب علما، لأجل أن تصير هذه المسائل علما، فلا بد أن ترتكز إلى أمهات كلية، إلى قواعد كلية، ولا يوجد عندنا اقتضاء حقيقي، فلنذهب إلى ولو الاقتضاء الترجيح، الاستحسانات. هذا من إنه استحسان، ولكن هذا استحسان لا بد منه حتى يصير العلم علما، ولا بيبقى العلم مجموعة مسائل جزئية. ولذلك إذا بترجع شوف يعني هذا الكتاب حقيقة لا نريد أن نبالغ، ولكن فيه كثير من الإشارات السابقة التي تفسر إشارات لاحقة. إذا ترجع إلى أول باب الإعراب، باب المعرب والمبني، حينما أراد أن يعرف شو الإعراب، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، تفت يجلبه يعني يقتضيه شو العامل، هذا إشارة إلى أي نوع من أنواع الإعراب الذي يكون العامل فيه عاملا اقتضائيا. ثم في نهاية المطاف شو بيقولك؟ أو دعا الواضع إلى ذلك. شو يعني؟ يعني الواضع لم يجد تعليلا حقيقيا، فدعته الحاجة إلى أن شو؟ إلى أن يصدر تعليلا صناعيا. ومن الواضح أنه مع وجود العامل الاقتضائي لا تصل النوبة إلى العامل الصناعي. ليش؟ لأن العامل الصناعي إنما دعت الحاجة إلى ارتكابه لتعذر وجود العامل الاقتضائي، فمع وجوده لا تصل النوبة إلى العامل شو؟ إلى العامل الصناعي. واضح صار؟ ولذلك إذا كان الاستثناء مفرغا فإن العامل ليس إلا، وإنما هو العامل شو؟ إنما يكون العامل هو الفعل. وهذا بخلاف لو كان الاستثناء غير مفرغ، يعني المستثنى والمستثنى من موجود. ليش؟ لأن الفعل يكون عاملا قد استوفى معموله اللي هو المستثنى منه. طيب فتبقى إلا، ويبقى عندك معمول من غير عامل، فهذا يكون عاملا. واضح صار؟ إذا اتضح هذا البحث فحاصل جواب الشارح هو هذا. قال: لا إشكال عند أحد من النحاة في أن الاستثناء إذا كان غير أو عفوا إذا كان مفرغا فإن إلا لا تكون عاملة، وهي مع ذلك شو؟ لا يدخل عليها الضمير. فحينما عملت إلا كان حقها أن تدخل عليها الضمير، كما يدخل الضمير على شو؟ على حروف الجر، ولكنهم أبقوه على المنع التزاما شو؟ التزاما بأن يكون الباب على نسق واحد. هذا جواب الشارح لما بغض النظر يعجبكم أو لا يعجبكم، ماشي؟ واضح جواب؟ واضح الجواب. يقول: الاستثناء حينما يكون مفرغا فإن إلا لا تكون عاملة، وإذا لا تكون عاملة فلا يدخل عليها الضمير. إيش؟ لأن الضمير لا يتصل حقيقة إلا بما يكون عاملا فيه. طيب فلا يدخل عليه الضمير. ثم لما عملت حينما صار الاستثناء شو غير مفرغ كان حقه أن يدخل عليها الضمير، يعني نؤيدكم بالإشكال، ولكنهم منعوا دخول الضمير عليها إبقاء للباب على نسق واحد. ألا يعجبكم أو لا يعجبكم هذا شيء آخر،
يعني طردا للباب
كيف؟ حتى يكون الباب على نسق واحد. طيب ده طبعا فيت على الافضل، بس مشكله انه بحث في قلت كثير، عرفت كيف؟ جيد، هذا هو الاشكال الثاني. الاشكال الثالث الذي يمكن ان نوجهه على القول الاول، انكم قلتم ان العله التي لاجلها عملت إلا بالمستثنى هي شو؟ هي أنها قد اختصت بالدخول على الأسماء كما تختص حروف الجر بالدخول على الأسماء. لو كان هذا التعليل صحيحا لوجب على إلا تفت أن تكون عاملة في المستثنى النصب أو الجر. الجر ليش؟ قالوا لأن ما يختص بشيء فإنه يجب أن يعمل فيه عملا شو؟ ليس لشيء آخر، لا يكون لشيء آخر، ولذلك كان الجر من خواص الأسماء، لأن الحروف من خواص الأسماء، فناسب ذلك أن تعمل في الأسماء عملا ليس للأفعال، فعملت فيه الجر لأن الجر لا يكون في الفعل. فلو كانت إلا مختص عاملة لأجل الاختصاص كما اختصت حروف الجر بالأسماء لناسب ذلك أن تعمل إلا في تلك الأسماء عملا ليس للأفعال، وهو شو؟ وهو الجر. ولكنها عاملة النصب، والنصب يكون في الفعل كما يكون في الاسم. واضح صار؟ واضح الإشكال الثالث؟ طيب، هذا الجواب أيضا يبتني على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أو على مقدمتين متصور. المقدمة الأولى أن الحروف هذه ما تقدم معنا يمكن بباب لا النافية للجنس أو بباب إنه وأخواتها على ما أذكر، أن الحروف بأسرها يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى القسم الأول هي الحروف التي إذا دخلت وتوسطت بين اسمين أو بين اسم وفعل فإنها تصير طرفي الكلام جملة، بمعنى أنه قبل دخول الحرف لا تكون الجملة جملة، وإنما تصير الجملة جملة بواسطة ذلك الحرف، وهذا يكون شو؟ حرفا رابطا نسميه حرف ربطي، أو تسميه لك أن تسميه شو؟ حروف إيجادية، لأن هذه الحروف هي التي توجد الجملة، فقبل دخولها لا يوجد جملة. وهذا مثل شو؟ مثل في وعن وعلى حروف الجر. ليش؟ لأنه زيد الغرفة هذا ليس إسنادا، مش هيك؟ لأنه لا يسند اسم العين إلى اسم الذات وهكذا، أو اسم المعنى إلى اسم الذات. المهم، طيب، إذن لا يقال زيد الغرفة، فحينما تدخل فيه تصير طرفي هذين الطرفين تصيرهما جملة، فهي حروف الجر حروف إيجادية لأنها توجد الجملة. ولكن الشارح عبر عن هذا النوع بتعبير آخر، قال لأن حروف الجر تضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر. شو ماذا يريد أن يبين؟ يريد تفت تضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر. شو يعني تكمل الإسناد، تتمم الإسناد، تصحح الإسناد. يعني أحد الطرفين لا يجوز أن يسند بما هو إلى الطرف الآخر، مثل زيد والغرفة، زيد ليس الغرفة. فمعنى أن حرف الجر يضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر أنه يصحح إسناد أحد الطرفين إلى الآخر، يصحح النسبة حتى يصح إسناد أحد الطرفين إلى الآخر. والكلام بماذا يتألف؟ من الإسناد، وأقل ما يتألف به الكلام، أو لابد الكلام من طرفين، مسند ومسند إليه. فحرف الجر لأنه يصحح الإضافة أو يضيف معنى أحد الطرفين فهو يصحح الإضافة، ومعنى أنه يصحح الإضافة أنه يصحح الإسناد، يعني يوجد الإسناد، إذن فهو يوجد الجملة، يوجد الكلام. واضح؟ إذن ما في فرق بين اللي قلناه سابقا وبين هذا التعبير الذي أتى به الشارح. طيب، وأما النوع الثاني من الحروف فهي أي حروف؟ فهي الحروف التي تدخل على الجملة بعد صيرورتها جملة، يعني الجملة تكون جملة قبل دخول الحرف، ولكن يدخل هذا الحرف ليغير جهة النسبة. تفت؟ الشق الأول يدخل على الجملة فيوجد النسبة، أما الشق الثاني فحرف يدخل على الجملة ليغير جهة النسبة. وهذا مثلا مثل إن وأخواته، أنت تقول زيد قائم، جملة تامة، ولكن النسبة ما هي؟ هي نسبة إخبار القيام إلى زيد، فتدخل إن فتقول إن زيدا قائم، هنا تغير جهة النسبة صارت تأكيدية. في عالم البلاغة يختلف، زيد قائم تقال لخال الذهن، ولكن إن زيدا قائم لمن تقال؟ تقال لإزالة إنكار المشكك. واضح؟ طيب، إذن فقد دخلت لتغيير جهة النسبة. وكذلك ليت، تقول زيد قائم، إذن هو قائم الآن، بحسب الإخبار. ليت زيدا قائما، بقيت الجملة جملة أو دخلت عليها بعد كونها جملة، ولكنها شو غيرت جهة النسبة، حولتها من الإخبار إلى التمني أو إلى الترجي أو إلى النفي أو إلى غير ذلك. ولذلك قلنا هذه الشق الثاني شو من خصائصه، أنه له حق، له حق الصدارة. ليش؟ لما بيناه حتى لا يلزم شو مين بيجيبني كلمتان، حتى لا يلزم لا الالتباس ولا الارتباك. مش اني محضر، مش احد المحظورين كان الالتباس والاخر كان الارباك، واحدهما شو محظور مضطرد ولكنه غير منقطع، والاخر مضطرد، عفوا مضطرد منقطع والاخر غير مضطرد غير منقطع. جاي كيف كان ممكن جاي. اذا اتضح ذلك فهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه نسلم، وقبل أن نسلم المقدمة الثانية أننا لا نسلم أن النصب من خصائص أننا لا نسلم أن الجر وحده من خصائص الأسماء، بل النصب أيضا من خصائص الأسماء. ليش؟ قال لأن النصب على نحوين أيضا. الجر واضح أنه من خصائص شو؟ الأسماء، ولكن النصب على نحوين، نصب لا رفع معه ونصب معه رفع. شو يعني؟ نصب يمكن أن تتبدل بعض حالاته أو يتبدل بعض حالاته فيصبح شو؟ فينقلب مرفوعا، ونصب لا يمكن أن تتبدل حالاته فيبقى شو؟ منصوبا. النصب الذي يكون معه رفع هو النصب الذي للأفعال. ليش؟ تقول أن ألعب، فإذا تبدلت بعض الحالات بأن حذفنا أن فلا يبقى النصب وإنما يصبح شو مرفوع، فهذا نصب معه رفع. وعندنا نصب آخر هو نصب لا رفع معه. أي نصب؟ قال هو النصب شو الذي يكون في الأسماء، لأنه ما عندنا نصب في الأسماء إذا اختلفت بعض الحالات فإنه يرتفع. ماشي؟ طيب إذا اتضح ذلك فيقول الشارح حق، تفت غاية ما يقتضيه هذا الدليل وهو أن يكون الشيء مختصا بالشيء، هو أن يعمل فيه عملا ليس للأفعال، مقتضى الاختصاص. طيب إذن ما يقتضيه دليل الاختصاص هو أن يحدث العامل في معموله عملا ليس لغير المختص، يعني ليس للأفعال، فهو لازم أعام، فلا يقتضي ذلك الجر بخصوصه ولا النصب، ولا النصب بخصوصه، أي النصب الذي لا رفع شو؟ النصب الذي لا رفع معه. إذن غاية ما يقتضيه دليل الاختصاص هو أن يحدث العامل في معموله أثرا ليس في الأفعال ولا في الحروف، وهذا أعم من أن يكون هو الجر بعينه أو أن يكون ذلك النصب الذي لا رفع معه. واضح؟ طيب ولكن نرجع للمقدمة، لما كان بين أداة الاستثناء وحروف الجر فرقا جوهريا من جهة أن حروف الجر حينما تدخل على الجملة تصيرها جملة فهي ربطية تضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر، وأما إلا فليست كذلك، هي تدخل على الجملة بعد شو؟ بعد تمامها، مثل إن ولعل وليت، ففرقا بين النوعين أعطوا الجر لحروف الجر وأعطوا النصب لأداة الاستثناء، وهو وكلا الشيئين وكلا العملين كلا الإجرائين على القاعدة، لأن الجر الذي أعطي لحروف الجر هو جر مختص بالاسم، ولأن النصب الذي أعطي للمستثنى أيضا هو مختص بالاسم. ليش؟ قال لأنه نصب لا رفع معه، بمعنى أنه ليس إذا انتفت إلا، ليست إذا انتفت إلا فقد انتفى، قد انتفى النصب، انتفى إلا بمعنى التفت، تقول له إلا ما بينتفي المستثنى، بيقول لك نعم، ولكن لا ينتفي النصب كيف يعني؟ إم إلا حط غير مثلا، أو إم إلا حط حاشا أو عدا أو غير ذلك، لا ينقلب ذلك إلى نصب معه رافع، فهذا نصب من خواص الأسماء. واضح صار؟ طيب بتقول لي طيب أنتم تقولون الأسماء تنصب نصبا لا رفع معه، طيب إن زيدا قائم، إم إن
زيد
زي ما هذا نصب معه رفع، نقول نعم، نحن لا ندعي أن كل الأسماء منصوبة نصبا لا رفع معه، لأنه إن صفت زيدا لم تنصب لأن إن قد اختصت بالدخول عليها. إن لم تختص بالدخول على الحروف، إن تدخل على الجملة بعد صيرورتها جملة، يعني تدخل على مش على الحرف، تدخل على شو؟ على مضمون الجملة. ولذلك هذا ينصب نصبه حتى لو كان نصبا معه رفع، وبالنهاية الاسم يرفع أيضا. شاف واضح هذا؟ تمام. خلينا الآن نطبق على العبارة، نشوف قديش يسعفنا الوقت. 45 دقيقة خلص الأقوال الأربعة. طيب واضح، بس طبعا بالمتن شاف، بس عشان واضح عندك وين؟ وإذ قد عرفت هذا، لا مش وإذ قد عرفت، والناصب لهذا المستثنى بينت عندك. طيب خلينا نشوف، مفروض الآن العبارة واضح. والناصب لهذا المستثنى هو إلا، لا ما قبلها كما ذهب إليه الصيرافي بتعديتها، يعني بواسطة إلا كما سيأتي بيانه، ولا به، يعني ولا بذلك الذي قبلها مستقلا، حال كوني مستقلا كما ذهب ابن خروف، ولا بأستثني، يعني بفعل أستثني، بالفعل أستثني مضمرا، حال كوني مضمرا، خلافا لزاعمي ذلك. ويدل على أن الناصب هو إلا أنها حرف مختص بالأسماء غير منزل منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل. واضح قديش في عندك مقدمات مطوية، شاك لأنه ما كان كذلك قد أشبه العلة، وحكم العلة كذا، وما يشبه العلة يأخذ حكمها كذا، فيجب في إلا أن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعمول. واضح المعمول اللي هو بعد إلا، والعامل المفرغ شو؟ يعني الذي فرغ عن المستثنى منه. طيب فإنها تلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا، يعني إذا كان تفريغ حقيقي عن جد المستثنى منه شو؟ غير موجود. هذا شرحنا. نحو ما قام إلا زيد، ما قال ما قام أحد إلا زيد. طيب وجوازا، تلغى جوازا يعني إن كان مقدرا، إن كان شو؟ التفريغ مقدرا، هذه لم نشرحها. شوف خلينا نشرح شيئا، التفريغ المقدر في إذا كان الاستثناء منفيا، إذا كان الاستثناء منفي يعني مصدر بأداة نفي، تقول ما قام كذا، مش هيك؟ هنا حتى لو كان الاستثناء شو؟ مذكور، مستثنى من كان مذكور، يعني الاستثناء ما عندك تفريغ حقيقي. ذهب النحاة، سيأتي في مدركه فيما بعد، قالوا إن المستثنى حينئذ يجوز شو؟ يجوز نصبه على المستثنى، ويجوز رفعه على شو؟ على الإبدال. تقول ما قام أحد، مستثنى من موجود، ما قام أحد إلا زيدا على الاستثناء على القاعدة، وما قام أحد إلا زيد على الإبدال. لما بتقول إلا زيدا يعني أنت العامل شو؟ العامل إلا، لأنه أحد موجود فيكون عاملة هو قام. ولما بتقول الإبدال طبعا سيأتي فيما بعد، هذا سيأتي مدركه، أنه لماذا فيما إذا كان الاستثناء منفيا فإنه يجوز هذين الوجهين. طيب الوجه الثاني ما هو؟ هو الإبدال. ونحن نعلم أن المبدل تفت أو أن البدل على نية شو؟ مش على نية كلمة، على نية إسقاط المبدل منه. لأنك حينما تقول أكلت الرغيف ثلثه، حقيقة ما هو الذي أكلته أنت؟ الثلث ليس الرغيف. إذن المقصود بالحكم حقيقة ما هو؟ هو الثلث وليس الرغيف. ولذلك هو، ولذلك عجيب أن يكون تابعا، البدل تابع من التوابع، ولكنه مع ذلك شو مقصود بالحكم؟ بخلاف هذا هو فرق، هذا هو الفصل المقوم للبدل عن بقية التوابع، كلها غير مقصودة بالحكم، إما توضيحية أو احترازية، إلا البدل هو المقصود بالحكم. أكلت الرغيفة بعضه أو ثلثه، صح؟ فهو على نية إسقاط المبدل منه، صح؟ طيب وإذا كان على نية إسقاط المبدل منه شو يعني؟ فكأن المبدل منه غير موجود من أساسي، والمبدل منه ما هو؟ هو المستثنى منه، فكأن المستثنى منه لا وجود له، ولذلك فيجوز لك البدل، فيجوز في البدل أن ترفع، وهذا هو المدرك أصلا. ولذلك جاز في البدل أن يكون مرفوعا، لأن المبدل منه الذي هو المستثنى من في نية الساقط، فكأن هناك تفريغ، فكأن العامل صار مفرغا، فلذلك جاز له أن يتسلط على ذلك، على ذلك البدل بعيدا. طيب شوف، نحن قلنا البدل على نية إسقاط شو؟ المبدل منه، فحتى مع وجود المبدل منه كأنه في نية الساقط، لأنه غير منظور إليه إلا لأجل التوطي أو التمهيد إلى ذكر البدل. والبدل مبدل منه هنا ما هو؟ هو المستثنى منه. فلما كان المستثنى منه مبدلا منه فهو في نية شو؟ في نية الساقط، فكأنه يوجد تفريغ عندنا، ولذلك جاز للعامل أن يتسلط على ذلك البدل فيرفعه.
رفعا.
واضح صح؟ إذن هذا تفريغ مجازي، ولذلك لا يكون العامل هو إلا، ولكن جوازا. حصل بدك تعملها على نحو البدل تلغي، بتلغي إلا، بدأت يعني لا تكون عاملة. بدك تعملها على نحو الاستثناء ما بتلغي، ما بتلغي إلا، بتكون إلا هي هي العاملة. طيب قال نحو ما قام إلا زيد، وجوازا إن كان مقدرا نحو ما قام أحد، شوف يوجد ولكن شيء منفيه، ما قام أحد إلا زيد، فإنه في تقدير ما قام إلا زيد. ليش؟ قال لأن أحد مبدل منه، والمبدل منه في حكم المطروح، يعني في نية شو؟ في نية الساقط. واضح؟ طيب فإن قيل لا نسلم، هذا الإشكال له، لا نسلم أن إلا مختصة بالأسماء. ليش؟ لأن دخولها على الفعل ثابت، لأن دخولها على الفعل ثابت، كقولهم نشدتك الله إلا فعلت، وما تأتيني إلا قلت خيرا، وما تكلم زيد إلا ضحك. هذه دخلت على وين الاختصاص؟ قال طيب هذا الإشكال الأول، بعض عم يطرح الإشكالات مش عم بيجاوب. سلمنا هذا الإشكال الثاني، يعني الإشكال الثاني سلمنا أنها مختصة، سلمنا تنزلا، لكن ما ذكرتموه معارض بأن إلا لو كانت عاملة مش لا تصل، مثل ما عند والله عندكم كله مضبوط، لا تصل عندي أنا النسخة المحققة إن شاء الله، لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير ولعملت الجر قياسا على نظائرها. هذا الإشكال الثالث، ولعملت الجر قياسا على نظائرها. فالجواب أن إلا إنما تدخل على الفعل إذا كان في تأويل الاسم، فمعنى نشدتك الله إلا فعلت ما أسألك إلا فعلك، يعني ما أسألك شيئا إلا فعلك، ومعنى ما تأتيني إلا قلت خيرا، وما تكلم زيد إلا ضحك، ما تأتيني إلا قائلا خيرا، وما تكلم زيد إلا ضاحكا. طيب هذا جواب عن الإشكال الأول، بعدنا بالجواب عن الإشكال الأول. ودخول إلا على الفعل المؤول بالاسم لا يقدح في اختصاصها بالأسماء. ليش؟ قال كما لا يقدح في اختصاص الإضافة بالأسماء الإضافة إلى الأفعال، مش تبقى الإضافة من خواص الأسماء، حتى لو حتى حينما تقول جئتك يوم مات فلان تبقى الاختصاص، فيبقى الاختصاص أيضا، شو باؤهم تجر وباؤنا لا تجر. ليش؟ قال لتأولها بالمصدر في نحو يوم قام زيد، يعني جئتك يوم قام زيد، يعني يوم قيامي زيد. طيب قوله، شوف كيف بيجاوب على هذا، جواب عن الإشكال الثاني، قوله يعني قول المستشكل ولو كانت إلا عاملة لاتصل بها الضمير ولعملت الجار، قلنا القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به، يعني نحن بنسلم معك إلا حينما تكون عاملة حقها أن تتصل بالضمير، لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله. طيب ولكن منع من اتصال الضمير بإلا أن الانفصال ملتزم في التفريغ، بس يكون في تفريغ إلا ما بتكون عاملة، فنلتزم شو الانفصال، لأنه لا يجوز الاتصال الضمير إلا مع بعامله في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ ليجري الباب على سنن واحد. طيب وأما قولكم لو كانت إلا عاملة لعملت الجار فممنوع، لأن عمل الجار إنما هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء. صار واضح شو يعني تضيف معاني. طيب وتنسبها إلى، يعني تصحح الإسناد. طيب وإلا ليست كذلك، فإنها لا تنسب إلا، عفوا، فإنها لا تنسب إلا إلى الاسم، لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، تفت، فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، بل تخرجه عن النسبة فقط، يعني تدخل على النسبة بعد تمامها لتخرج، يعني تدخل على الجملة بعدها تمامها لتغير جهة الإسناد، جهة النسبة. طيب فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها وعملت النصب. طيب بتقول لي النصب، ما النصب مش من الخواص بالمعنى الذي ذكرناه، يصبح النصب من الخواص لأنه نصب لا رفع معه. وذهب السيرافي إلى أن الناصب هو ما قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا يأتي، والحمد لله رب العالمين.
هذا بعضه ما ردش على هذا اللي ورا،
شو
وبعضه عم بس بعضه عم بيذكر دليل ويرد الإشكالات على دليل.
إيه لا، ما هي ذهب الصيرافي وبيرجع بقول ويبطل هذا المذهب.
يعني بعده فتش فيه، بعده فتش فيه.
لا ويبطل هذا ذهب نشرح شو يعني التعدية، بيرجع يبطل ويبطل هذا المذهب، وذهب ابن خاروف كذا ويبطله أنه كذا، عرفت؟ لا ويذكرهم كين بيل وريه.